أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فخير ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، التي جعل الله فيها خير الدين والدنيا والآخرة. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأساس التقوى وعمادها إخلاص العمل لله عز وجل. فخير ما يوصى به طالب العلم، ويوصى به كل من جلس في مجالس العلم أو أراد أن يعلم الناس أو يتعلم من أهل العلم، أن يتقي الله عز وجل فيخلص لوجهه، وهي التي وصى الله بها الأولين والآخرين، لأنها الوصية القائمة على إخلاص الدين، وإخلاص الدين لله عز وجل، وإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. هذه الدورة متعلقة بمنسك الحج، والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، ومن العادة أن تكون هذه الدروس بعيد شهر رمضان، ولكن كثيرا من طلبة العلم يرغبون أن تكون متقدمة حتى يتمكنوا من بيان ما في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، من بيان ما في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل والأحكام في الوقت المناسب، وإن شاء الله سيتسع الوقت لبيان هذه الأحاديث وشرحها. واختير كتاب عمدة الأحكام مما اتفق عليه الشيخان للإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. وهذه العمدة اشتمل كتاب الحج فيها على أهم الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الحج. وهذه الأحاديث كثير منها يعتبر أصلا في بابه، ولذلك اختصرها الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله اختصارا موفقا، وذلك بجمع أهم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة هذه العبادة الجليلة. والحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام، يتعلم المسلم ما يتعلق به من المسائل والأحكام لكي يؤدي هذه العبادة على نور من الله وبصيرة. وأهم ما يكون في الحج أن يتقبله الله من العبد، ولا يمكن أن يكون العمل مقبولا عند الله إلا إذا كان صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتعلم المسلم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، فيعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي والتقريري، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من السنة بشتى أوجهها وأنواعها. فإذا أدى هذه العبادة على الوجه الذي أداها به عليه الصلاة والسلام كان حريا بفضلها وفضائلها، وأن ينال عظيم الأجر مما أعده الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فهي عبادة عظيمة. ولو لم يكن في هذه العبادة إلا أن الله تبارك وتعالى جعلها ركنا من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره الجليلة العظام، ولو لم يكن في هذه العبادة الجليلة إلا أن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم رغب فيها وحث وحض على أدائها، ولو لم يكن في تعلمها وتعليمها والعمل بها إلا أن يأتسي المتعلم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خرج إلى مجالس العلم ليتعلم هذا الركن العظيم يتذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقفوا في آخر عمره وحياته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الآفاق أنه يريد أن يحج هذا العام. يقول جابر رضي الله عنه: فامتلأت بهم سكك المدينة، امتلأت سكك المدينة من الصحابة، تركوا الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والإلة والقرابات، وكل يقول في قرارة نفسه: كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل يحدث نفسه أن يرى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم طائفا بالبيت أو ساعيا بين الصفا والمروة لكي يأخذ عنه المناسك ويأخذ عنه الشعائر، فيرى بأم عينه خير ما يرى، ويسمع الكلام الذي هو خير ما يسمع بعد كلام الله عز وجل، ويتشرف بدرجة العلم المباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلى مكة، ولم يذهب أكثرهم إلى مكة، بل جاءوا من بيوتهم، جاءوا من المدن والقرى ومن الهجر والبوادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته وفي طيبة الطيبة، ليشهدوا مناسك الحج من أولها، فلا يفوتهم شيء. قال جابر رضي الله عنه: فكنت أنظر أمامي فلا أرى الناس إلا مد البصر، وأنظر عن يميني فلا أرى الناس إلا مد البصر، وأنظر من خلفي فأرى الناس مد البصر، كلهم أصحاب وكلهم أحباب، لكنهم من أولي الألباب الذين أرادوا أن يتعلموا هدي السنة والكتاب، أرادوا أن يتعلموا. حتى قال جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف القدوم بقدميه، يسعى على قدميه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لما أراد أن يطوف طواف الإفاضة طاف على دابته وطاف على راحلته، لأن الناس ركب بعضهم بعضا، كلهم يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلهم يريد أن يرى، وكل يريد أن يسمع. فشرف يا طالب العلم، بعد أن مضت الأزمان وذهبت العصور والدهور، أن يشرفك الله اليوم وأن تسمع أحاديثه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وشرف لك أن تتعلم سنته. ليس في هذا الركن، بل في كل ركن، تتذكر الصحبة الكرام ومواقف العظام وأئمة الخير والإسلام عليهم من الله أفضل السلام، الذين تعلموا هذا العلم وتشرفوا بفقه السنة ومعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تتبع سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تنطق بها ولن تعملها تتعلمها ولا تعمل بها ولن تتعلمها ولن تعمل بها إلا كانت لك هداية من الله. وصدق الله. واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم ارزقنا الاهتداء بهديه والتمسك بسنته، أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا في زمرة أهلها. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل، أن يحرص الموفق على تعلم السنة. والعلم لا يمل منه طالب العلم، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن منهومين لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا. فكما أن طالب الدنيا يلهث وراءها، لا يترك قليلها ولا كثيرها، ولا يمكن أن يفرط في شيء منها، فإن طالب العلم أشد طلبا للدين وأشد محبة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، والتشبع بالتعلم والتفقه في دين الله عز وجل. فمناسك الحج فقه أخذها الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بالحج إجمالا في كتابه، ولم يفصل أحكامه ولا صفته، ذكر بعض الأمور المتعلقة بالحج، لكن بيان الحج على سبيل التفصيل لم يقع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكتاب والسنة لا يمكن أن يفترقان. ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. ومن أراد أن يقتصر على القرآن ويقول كفى بكتاب الله فقد ضل وشقي شقاء مبينا. فالقرآن قرينه السنة، وكلاهما وحي من الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة. فقام عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع ليبين للناس صفة الحج، بين للناس صفة الحج من بدايته إلى نهايته. فوقف عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يتهيأ الحاج ومن أراد النسك للدخول في نسكه. فبين عليه الصلاة والسلام المواقيت، وهي أول ما تطأ رجل الحاج حينما يريد أن يبتدئ نسك الحج. فأول ما يكون منه أن يكون في الميقات، أن يأتي الميقات ويهل بالنسك. فقام عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة. فبات بذي الحليفة، ثم بين عليه الصلاة والسلام كيف يتهيأ الحاج للحج. فاغتسل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين للناس أنواع النسك، أي من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين الأنساك الثلاثة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين ما ينبغي لمن دخل في النسك، وهو بين عليه الصلاة والسلام صفة الدخول في النسك، فأهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النفي والإثبات اللذان تقوم عليهما شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك نفي. وهو الذي اشتمل عليه التوحيد، أصلان في التوحيد. لبى عليه الصلاة والسلام هذه التلبية، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه كيف يلبوا، والأفضل في التلبية، وأن جبريل أتاه وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين لمن دخل في النسك ما ينبغي عليه أن يجتنبه، وهي محظورات الإحرام: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبسهما فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الإهلال بالحج يكون للصغير والكبير. فبلغ فج الروحاء، فرفعت امرأة إليه صبيها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ثم مضى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فبات بذي طوى، ثم مضى إلى البيت فاستفتح بالطواف طواف القدوم، فخب الأشواط الثلاثة الأول، فبين صفة الطواف وما اشتمل عليه من السنن بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الواجبة. بين شروط الطواف بصفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه، وشرائط صحة الطواف، وقد بينا هذا في دروس الأحكام المتعلقة بالحج، وفصلنا ما يتعلق به من الأحكام والمسائل، ثم إنه مشى الأربعة الأشواط الأخيرة من الطواف لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وصلى ركعتي الطواف، ثم مضى إلى الصفا وبين السعي ورقى الصفا وكبر وأهل بالتوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وقال لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده. وقف بالأمس على الصفا واجتمعت له قريش حينما قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، فنادى في قريش فعمم وخصص فاجتمعت له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقال له عمه أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، تبا لك ألهذا جمعتنا، وتمضي السنون تلو السنون، ثم بالخلق يجتمعون ويتوافدون كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على الصفا أمام 100,000 من أمته وأصحابه بأبي وأمي صلوات الله وسلم. بالأمس يكذب واليوم يصدق، بالأمس يهان وهو لم يهن، واليوم كريم كما كان بالأمس كريما، ليعلم العبد أن من عامل الله أن الله لا يخيبه، وأن الله إذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد، وأن أمره ودينه لا يمكن لأحد أن يضاده. فقال له الشقي تبا، فأصبح في تباب إلى أبد الآبدين، لم يذهب هذا سدى، بل أصبح أبو لهب يذكر باسمه بالتباب والعياذ بالله. ولذلك قال صدق وعده، صدق عبده وأنجز وعده سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام صفة السعي، ثم أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة كي ينقض عقيدة الجاهلية بتحريم العمرة في أشهر الحج، بل وتمنى أن يكون متمتعا، حتى أخذ بعض العلماء من ذلك فضيلة نسك التمتع على غيره من الأنساك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى إلى منى في اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم أصبح عليه الصلاة والسلام ومضى إلى عرفات، فمضى إلى عرفات وقريش لا تشك أنه لا يجاوز الحرم، بل جاوز الحرم ومضى ووقف من حيث بعرفات عليه الصلاة والسلام، نزل بنمرة ثم خطب خطبة حجة الوداع، ثم دخل إلى عرفات وإلى حدود عرفات وبين حدودها، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. فوقف في ذلك اليوم المشهود بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الذي بين فيه للناس شرائع الإسلام إجمالا، وخطب خطبته التي ودع فيها الأمة، وقال كلماته، وخطب عليه الصلاة والسلام خطبته البليغة، فأحل حلال الله وحرم حرام الله، وبين الأمور العظيمة في الإسلام، وذكر الأمة بنعمة ربها عليها بأنهم من أهل الإسلام، فلا يرجعوا بعد الإسلام كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أتم موقفه حرك ناقته القصواء بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى داخل عرفات، فوقف عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس، فأصبح هذا كله بيانا للركن، ركن الوقوف بعرفة في أفضله وأكمله. ثم إنه بين بصفته بهديه القولي أن الوقوف بعرفة يبقى إلى فجر يوم النحر، وأن من أدرك لحظة قبل أن يطلع الفجر بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين الوقوف بالمشعر ومتى يكون ومتى ينتهي، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ورمى الجمرات ثم رجع وطاف طوافا وحلق عليه الصلاة والسلام شعره ثم نحر هديه ثم وقف للناس يسألونه ثم مضى إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر ثم بقي بها يوم النحر ويوم الحادي عشر والثاني عشر، وتأخر عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل، ثم نزل إلى المحصب وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى مدينته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيان لآية في كتاب الله: ولله على الناس حج البيت، فبين كيف يحج بيت الله. وهذا البيان هو الذي اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. كل حديث من هذه الأحاديث يشتمل على أحكام ومسائل، على جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك انتظمت السنة مسائل الحج وأحكام الحج، وانتظمت ما هو فرض وما هو مستحب وما هو مسنون. فنسأل الله أن يرزقنا العلم بها والعمل بها والاهتداء بها، إنه سميع مجيب. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج.
يقول الإمام الحافظ: كتاب الحج. الحج في لغة العرب القصد، يقال حج وحج بالفتح وبالكسر، وبهما وهما قراءتان للسبعة، وأكثر قراء السبعة على الكسر: ولله على الناس حج البيت. وكذلك القراءة الثانية: ولله على الناس حج البيت. والحج في لغة العرب قيل القصد إلى الشيء، وقيل القصد إلى الشيء المعظم، فليس هو قصد إلى كل شيء وإنما يختص بالشيء المعظم، وقيل تكرار القصد إلى الشيء، وقيل تكرار القصد إلى الشيء المعظم. ومنه قول المخبل السعدي: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. فإذا تكرر قصد الإنسان إلى الشيء يقال حج. والحج في اصطلاح الشرع هو قصد مخصوص إلى شيء مخصوص في زمان مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة. وبينا معنى هذا التعريف ومحترازاته وقيوده. والحج قصد مخصوص لأنه أخرج، هو قصد إلى شيء معين خصه الشرع، ولذلك خرجت الحقيقة اللغوية من العموم إلى الخصوص. وهذا القصد إلى بيت الله عز وجل له يكون في زمان مخصوص، وهي مواقيت الحج الزمانية، ويكون على صفة مخصوصة من الطواف من الإهلال والإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وما يتعلق بصفة الحج بنية مخصوصة، وهي تشمل الجانبان في النية، وهذا يشمل الجانبان في النية. النية إما يراد بها في الأصل الإخلاص، فلا عمل ولا عبادة إلا بإخلاص، ولذلك قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فلا بد من الإخلاص والتوحيد وإرادة وجه الله وحده لا شريك له، والثاني تمييز العبادات عن العادات، فيقصد بطوافه القربة لله عز وجل، ثم تمييز الفرائض عن النوافل، فيميز الطواف الفرض عن طواف النافلة، فهو بنية مخصوصة، إن كان حج فرض فهو حج فرض، وإن كان حج عمرة حج نافلة فهو حج نافلة. وفرض الله الحج وجعله في أعلى درجات الفرض، فهو ركن من أركان الإسلام، وقد دلت النصوص لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فرضه ووجوبه، فقال الله جل ذكره: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، على الناس هذه تدل على الإلزام، خاصة إذا ذكر المستحق، فأنت إذا قلت لفلان على فلان فدل على أنه قد شغلت ذمته لفلان على فلان ألف، فحينئذ دل هذا على أنه ملزم وذمته مشغولة بألف. والله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت، فدل على الإلزام والفرض، وأكد ذلك بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فبين سبحانه وتعالى أن من كفر فرض، من رد فرض الحج وأنكره فإنه قد كفر والله غني عنه عن حجه. ودل هذا أيضا أن الله غني عن العالمين، وأنه لم يفرض الحج ليحتاج محتاجا إلى عباده جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو الغني وهم الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهو غني عن عبادة خلقه وطاعته. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله غني عن خلقه، دلت هذه الآية على وجوب الحج وفرضه، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: أتموا الحج والعمرة لله، أكثر المفسرين على أن المراد بقوله سبحانه وأتموا الحج أن من أحرم بالحج الأصغر أو الأكبر، أي أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة، أنه يجب عليه أن يتمه، وإتمامهما أداؤهما على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هذا هو التفسير الأقوى والأرجح في معنى الآية، أن قوله وأتموا الحج والعمرة لله أن من أهل بالحج أو أهل بالعمرة يجب عليه أن يتم نسك الحج ونسك العمرة. ولذلك الحج والعمرة هما العبادتان اللتان يجب على المكلف أن يتم الفاسد منهما. فلو أنه أفسد عمرته بجماع فجامع أهله قبل أن يطوف بالكعبة ويؤدي عمرته، وجب عليه أن يمضي في هذه العمرة الفاسدة وأن يتمها. وكذلك إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فإنه يجب عليه أن يتم حجه، كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي سنة راشدة ووافقه ولا يعرف أن أحدا خاله من الصحابة. فهذه العبادة الحج والعمرة أمر الله بإتمامهما، فأخذ عمر رضي الله عنه من الأمر بالإتمام أنه يمضي ولو كان الحج والعمرة قد أفسدهما المكلف، لكن الصلاة لو أفسدها انتقضت، والصوم لو أفسده انتقض، ما يتمه، لكن على إلا مسألة الإمساك بقية اليوم، هذا لأمر آخر. وأتم الحج والعمرة لله، فيها أقوال. القول الأول ما ذكرناه وهو الأرجح أن المراد بالإتمام إتمام النسك، وأنه لا يصح من الإنسان إذا أحرم بالعمرة ووجد الزحام يقول أنا لا أريد العمرة ثم يفسخ إحرامه، يبقى محرما إلى الأبد، يبقى محرما إلى الأبد، لأن الله أمره بالإتمام شاء أو أبى ولو بعد 10 سنوات، فالعمرة باقية في ذمته. وهكذا لو حج ثم قال لا أنا ما أريد أن أحج هكذا من عندي، أن الله بين كيف يدخل في هذا النسك وكيف يخرج، فلا يخرج إلا إذا اشترط، حبسه حابس وكان الشرط على وجهه، أو تحلل التحلل المعتبر أو تحلل التحلل المحصر على أنواع التحلل سواء كان محصنا بعدو أو بمرض على التفصيل المعروف عند أهل العلم. أما هو من نفسه يقول أنا لا أريد أن أتم، أنا فسخت إحرامي، هذا ما يفيده شيئا، يبقى ملزما بإتمام النسك ولو بقي عمره كله. هذا بالنسبة للمعنى الذي عليه جمهور العلماء. المعنى الثاني وأتم الحج والعمرة لله، أي أقيم الحج والعمرة لله، أقيم مثل ما قال أقيم الصلاة أي أقيم الحج والعمرة. وهذا قول بعض المفسرين كما حكاه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وحكى وذكر عن عبد الله بن مسعود علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة لله، أنها قراءة لعبد الله بن مسعود. على هذا المعنى الثاني يكون في الآية دليل على فرض الحج والعمرة، وأن العمرة واجبة في أصح قولي العلماء، وبينا هذا في الشروح وذكرنا المسألة وأدلتها والراجحة ودليل الرجحان. كذلك دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه عليه الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الإسلام، فسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وفي الصحيح صحيح مسلم أيضا في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية أنها رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، فقالت فريضة الله في الحج، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة كما في الصحيح لما سئل عن شرائع الإسلام وقال زعم رسولك أن علينا أن نحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم صدق. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على فرض الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، وأجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الحج ركن من أركان الإسلام. ثم هذا الفرض يجب مرة في العمر ولا يجب في كل عام، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الرجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فكرر ذلك 3، فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقال لو قلت نعم لوجبت، وما قال نعم، وقال له أفي كل عام، لم يقل نعم صلوات الله وسلامه، فدل على أن وجوب الحج مر في العمر، والحج أصغر وأكبر. ولذلك قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والحج الأكبر هو الحج الذي حجه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والحج الأصغر هو العمرة، فالعمرة حج أصغر وهي واجبة في أصح قولي العلماء. وذكرنا حديث أبي رزين العقيلي واختلاف العلماء في هذه المسألة والراجح من أقوالهم ودليل رجحانه في الشروح. فالحج واجب سواء كان حجا أكبر أو حجا أصغر، أما الأول فبالإجماع، وأما الثاني في أصح قولي العلماء في نظري والعلم عند الله. وسنتم إن شاء الله ما يتعلق بالحديث الذي ذكره المصنف في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. بسم الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وأسعدكم ووالديكم سعادة الأبرار، وأحسن الله لكم الخاتمة على الكلمة الطيبة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نحن جماعة مسافرون دخلنا مسجد على الطريق وقد انتهوا من صلاتهم الساعة 11 ليلا، فهل نبدأ بالأذان ونقيم للمغرب ثم للعشاء أم لا يشرع لنا الأذان؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المساجد سواء كانت في المدن أو في القرى ليس لها إلا أذان واحد، وليس لها في الأصل أذان إلا لجماعة واحدة من حيث الأصل، لكن إذا جاءت جماعة ثانية فإنها تقتصر على الإقامة ولا تؤذن أذانا ثانيا. أما لو كنتم في البر أو في البرية ونزلتم فأذنوا، وهذه هي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحاضرة والمدن فإن المساجد لها أذان واحد لا يكرر، والفريضة الأولى هي فريضة الإمام، وهي التي يكون لها الأذان وصلاة الجماعة الأصل، وكل ما جاء بعد ذلك من الجماعات يقيمون ويصلون ولا يؤذنون من جديد، لأن الأذان للجماعة الأولى في المدن والقرى. وأما بالنسبة للصحراء والبادية فإنه يؤذن، وهذه هي السنة، ولا يترك الأذان لفضله وعظيم أجره، وهذا هو التفصيل الذي عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله شيخنا الكريم، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول كيف يجمع الإنسان بين الإخلاص وشكر من أحسن إليه من الناس، ومن نصيحة لمن فرط في شيء من هذه العبادات؟ أثابكم الله.
الإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو صفاء الشيء وسلامته من الشوائب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، وأطيب الطيب الإخلاص لله عز وجل، العمل الطيب الخالص لله عز وجل الذي لا تشوبه شائبة الرياء، ولا أي شائبة تدنس إخلاص العبد فيه لله سبحانه وتعالى. أنت إذا عملت العبادة تعملها لله عز وجل، وإذا أحسن إليك فتشكر الله بأداء العبادة والقيام بحقه سبحانه وتعالى، ثم تشكر المخلوق شكرا دون ذلك الشكر، ولا تشرك مع الله غيره، وإنما تشكر المخلوق بما يليق به من الشكر، وتشكر الخالق بما يليق به من الشكر. ولذلك قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الله هو أكمل الشكر، وشكر المخلوق شكر ناقص يليق بحاله، ولذلك لا تعارض بين الاثنين، تؤدي حق الله كاملا خالصا على الوجه الذي يرضيه. وأما بالنسبة للمخلوق فشكر المخلوق من شكر الله عز وجل، لأنه هو الذي سخر المخلوق وهو الذي أوجده، ولذلك تعتقد الفضل لله. إذا كتب الله لك الشفاء من المرض بفضله سبحانه ثم بفضل طبيب ماهر متقن لعمله، فأنت تقول اللهم لك الحمد، لولا الله ما شفيت، ولولا الله ما سلمت ولا عفيت. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، ولولا الله لما نفع الدواء في الداء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فالذي أنزل الدواء والداء هو الله، ولا يمكن للدواء أن ينفع إلا إذا أذن الله. فتوحد الله وتعتقد مهما رأيت من إبداع المخلوق ومن عمله فليس بشيء أمام الله عز وجل. الله هو الذي خلقه وخلق الدواء الذي وضعه، وخلق اليد التي عملت الجراحة، وخلق الله العقل الذي فكر به المخلوق، وخلق كله لله وكله بأمر الله. ولولا الله ثم فضل الله لسقط من يفعل لك الجراحة أثناء الجراحة ميتة، ولو أراد الله أن تنشل يده وهو يمسك المشرط لانشلت، ولو أراد الله أن يصيبه وله أو يسقط أو يصيبه عاء، كلها ألطاف من الله تحار العقول فيها. لو كشف للناس لطف الله في القليل والكثير لحالت عقولهم من عظمة الله جل جلاله. بديع السماوات والأرض وبديع ما فيهن ومن فيهن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء أتقنه الله. لا تحسب أن هذا الدواء وهذا الطبيب وهذه السيارات وهذه الطائرات وهذه القاطرات كلها بأمر الله وبتسخير الله، وتمضي بأمر، بدليل أنك ترى بعضها يسير سنين ولا فيه شيء، وفجأة تراه يقف ولا يستطيع الإنسان أن يعرف كيف وقف، لأن الله أجراه بعلمه قبل أن يخلق الخلق، وأمر القلم أن يجري بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فالذي أجراه هو الله، فالذي أجرى لك الخير من الخلق هو الله، والذي جعل القدرة في المخلوق أن تنفعك وأن تقول هو الله. فأن تخلص لله وتوحد لله التوحيد الخالص. لا يمنع هذا أن تتذكر أن هذا الطبيب صنع إليك معروفا، ولا يمنع هذا أن تكافئ من صنع المعروف بما يليق به. فأهل الإسلام أهل وفاء، وعلمهم الله في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، فليسوا بلؤماء وإنما هم كرماء بكرامة الله عز وجل. فإذا عجزت شكرته، جزاك الله خيرا إن كان مسلما أو دعوت له بالهداية والصلاح، وإذا عجزت دعوت الله له. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. فهذا لا يؤثر في الإخلاص ولا يؤثر في حق الله عز وجل. إنما البلاء أن يعتقد الإنسان أن الذي شفى هو الطبيب، وأن الذي أنقذ هو الطبيب أعوذ بالله، وأن الذي أنقذ هذا الدواء وأن وأن، لا يمكن لشيء أن ينفع إلا إذا أذن الله أن ينفع، ولا يمكن لشيء أن يكون منه الخير إلا إذا أجر الله فيه الخير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فالله هو الذي يفتح الرحمة وهو الذي يمسكها. فلما تجد إحسانا من مخلوق تعتقد الفضل أولا لله، هذا هو الذي ينبغي عليك، وهذا لا يمنع من شكرك للمخلوق. ليس هناك تعارض ولا تناقض، أمرك الله بهما، فتؤدي الشكر لله بالذي يليق به، وأيضا تؤدي الشكر للمخلوق بالذي يليق به على الوجه الذي يرضي الله في كل الأمرين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: بعض الناس قبل موته يوصي وصية ويقول إذا مت ادفنوني في أرض الله، وآخر يقول طيبوني بعودة، ما حكم ذلك أثابكم الله؟
الوصية إسناد الفعل إلى ما بعد الموت، فإذا قال إذا مت فتصدقوا بثلث مالي، أو إذا مت فابنوا لي مسجدا من مالي، أو إذا مت فاحفروا بئرا من مالي. الفعل المسند لما بعد الموت هو الوصية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالوصية مشروعة ودل على شرعها دليل الكتاب والسنة، فإذا كانت وإجماع الأمة، فإذا كانت بأمر مباح وجائز وليس فيه محظور فإنها تنفذ، وينفذها الولي من بعد وفاة الموصي أو الموصى إليه، وهو الموصى إليه. فإذا قال طيبوني بالعود، فبعض العلماء يقول إن الشيء الغالي لا يطيب به الميت لأنه ميت ولا ينتفع به وهكذا، لكن رد على هذا بأنه قد ثبتت السنة بتطيب الميت وتحسين كفنه، مع أنه سيبلى وأنه سيفنى، فهذه عبادة. ولما وردت السنة بإحسان حال الميت لم يمنع أن يطيب بأحسن الطيب، ما لم يكن هذا على سبيل المبالغة والفخر والخيلاء فهذا محظور، لكن إذا قصد به أحسن الطيب وأن يتجمل به فهذا لا بأس به ولا حرج. وهكذا إذا قال ادفنوني في أرضي، فإنه يملك الأرض والأرض أرضه، وإذا كان هذا لا يضر بملكية الورثة لبقية الأرض وانتفاعهم بها، وكان فيما دون الثلث، فإن زاد عن الثلث استؤذن الورثة، وهذا كله جائز ولا حرج فيه ما دام أنه لم يشتمل على محظور شرعي. أما إذا اشتمل على محظور شرعي فإن الوصية يمنع من تنفيذها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا فات المأموم أكثر من ركن هل يعيد الركعة؟ نرجو التفصيل أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا فاته أكثر من ركن في الركعة فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه التدارك وإما أن لا يمكنه التدارك، كرجل وقف ثم سهى في وقوفه فباشر الإمام الركوع ثم الرفع من الركوع، وكان الوقت الذي أدركه قبل ركوع الإمام يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة، فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يلحق الإمام ويدركه ما لم يدخل في الركعة الثانية، وهكذا لو أنه ترك قراءة الفاتحة ثم ركع ثم سجد سهوا ولم يركع، ففاتته قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والاعتدال منه، فحينئذ يقوم ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع، وهذا بشرط ألا يكون قد دخل في الركعة الثانية إذا كان منفردا، فالتدارك للأركان مع الإمام ومنفرد، فإذا أمكنه التدارك تدارك، وأما إذا كان لا يمكنه التدارك وفاته أكثر من ركن فإن ركنا واحدا يلزمه بقضاء الركعة كاملة، من ترك ركنا واحدا لزمه قضاء الركعة كاملة، فلو أنه نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى ثم نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين، لأن كل ركن متعلق بركعة وهو مؤثر فيها، فيلزمه قضاء الركعتين وأداء الركعتين والتدارك بالركعتين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أنا طالب علم ولله الحمد، لكني في هذه الفترة الأخيرة أثابني فتور في طلبه ولا أستطيع أن أحفظ أو أقرأ شيء وأضيع وقتي، فما توجيهكم حفظكم الله؟
توجيه من رب العالمين وليس مني، الذي يوجهك هو الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا أغرنكم بالله الغرور، فيا أخي استفق من غفلتك، شرفك الله وفضلك على كثير من خلقه بالعلم، ولذلك هو لقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فضلك الله على كثير من عباده المؤمنين، فاذكر تفضيل الله لك واختيار الله لك واصطفاء الله لك وهدايته واجتباه لك أن تكون طالب علم. الفتور يأتي لكل إنسان، والضيق يأتي لكل طالب علم، وهكذا يأتي في بعض الأحيان الخور والضعف ولربما يلتفت من يمينه وشماله من أصحابه وأقرانه وأحوال العلم والعلماء فيصيبه الفتور، كل هذا من عبث الشيطان. والذي عليك أن تستفيق من غفلتك، وأن تنتبه من منامك، وأن تقرع نفسك بقوارع التنزيل، وأن تكثر من قراءة القرآن، فإنه شفاء لما في الصدور. فالخور والضعف وانتكاس الحال مرض، دواؤه القرآن وكثرة تلاوته وتدبره وسماعه. أخي في الله، ابحث عن من يذكرك بالله، فقد تكون هذه الغفلة بأسباب، فابحث عن علاجها. ومن أعظمها أن تكون الأسباب من نفسك، فإن كانت من نفسك فدواؤها القرآن، أن تكثر من سماع القرآن، وأن تنتبه لآيات القرآن، أن تنتبه لمواعظ القرآن وزواجر القرآن، فإنها تحيي موات قلبك بإذن الله جل جلاله. وإذا كانت بسبب من حولك أنهم يثبطونك ويخذلونك، فانتبه من الأصحاب والأقران، وابحث عن من يذكرك بالله مخبره ومنظره، ومن يعينك على طلب العلم. وإن كانت بأسباب أخرى من الانشغال بالدنيا، فإن كانت أشغال ضرورية فهذا أمر عادي، تنشغل حتى تقضي مأربك من الدنيا ثم ترجع إلى طلب العلم. ولا وإياك أن يعبث بك الشيطان. الشيطان يقول لك: ما أنت طالب علم، ما أنت بطالب علم، أنت كذا. هذا التخذيل لا تلتفت إليه البتة، لا يلتفت طالب العلم إلى تخذيل الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، بيّن الله كل شيء. داء الشيطان في القلوب الفقر، إذا أصبحت في فقر فأنت في هلكة، فعليك أن تستغني بالله، وأن تستكثر نعمة الله عليك، وأن تلتفت إلى من حولك، وأن تلتفت إلى هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. فإذا أيقظك الله من منامك ونبهك من غفلتك، فاشتد على نفسك حتى تقوم على الصراط الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. فإذا تذكرت الآخرة وتذكرت القبر وتذكرت أن العلماء وطلبة العلم ينعمون ويرفعون وهم في قبورهم في أحسن الأحوال وأجملها وأتمها وأكملها، سعيت إلى أن تسعى لهذه المكانة وإلى هذه المنزلة التي شرف الله بها من حمل القرآن والسنة وتعلم وعلم وعمل، فاسعى بارك الله فيك لعلاج نفسك، وأن تقيمها على الصراط الذي يرضي الله عز وجل. وإياك والتخاذل، فإن هذا نسأل الله السلام والعافية من مرض القلوب. فإذا أراد الله أن ينجيك هيأ لك الأسباب التي تعين، اصحب العلماء واسمع من يذكر وتذكر وتفكر وتبصر، وابحث عن أهل العلم الذين تنتفع بصحبتهم. نسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يعيذنا من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن النقص بعد الزيادة. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.